صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما انتهينا من بحث الحرمة في دلالات الحرمة في العبادات على الفساد وعدم دلالتها، وقد ذكر الماتن رحمة الله عليه ملاكات ثلاثة لإثبات الحرمة أو لإقتضاء الحرمة البطلان: واحدة مبنية على مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، والثانية والثالثة مبنية على عدم إمكان التقرب إلى الله بالمبغوض أو بالقبيح. طبعا الماتن لم يرجح واحد من هذه الملاكات الثلاثة أيها الصح وأيها الخطأ، لكن هو بلا إشكال يقبل الأول والثاني، الأول يقبله والثاني أيضا يقبله. وبعد ذلك رتب الفوارق على هذا الأساس وتعرضنا لها مفصلا إن شاء الله تعالى. يقع الكلام فعلا في اقتضاء الحرمة البطلان في المعاملات. هل إذا نهانا المولى عن معاملة من المعاملات هل هذا يدل على فسادها وعدم ترتب أثرها أو لا؟ كما لو نهاك المولى عن بيع المصحف للكافر، أو نهاك عن بيع أم الولد، أو نهاك عن بيع العذرة، أو نهاك عن بيع الخنزير، أو نهاك عن بيع الكلب، أو نهاك عن بيع الحمار، أو نهاك عن بيع الجحش. فهل جاء بيري واحد فعم بيطلع مال أو صف لوحدهم؟ على كل حال هل النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها؟ ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه النهي عن المعاملة، أو أن المعاملة اسم للسبب واسم للمسبب. يعني عندنا في كل معاملة عندنا سبب وعندنا مسبب. نقصد من السبب هو نفس الإيجاب والقبول، نفس الإنشاءات. هذا الإنشاء اللي هو عبارة عن الإيجاب والقبول هو الذي نقصده من السبب، مثل بعتك قبلت، هذا نسميه ماذا؟ السبب. وأما المقصود من المسبب فهي ماذا؟ الأثر المترقب، مثل التمليك، مثل العقد انضمام الزوج إلى زوجته، هذه العلقة الزوجية أو ما شاكل ذلك. فالمقصود من السبب هو نفس الإيجاب والقبول، أما المقصود من المسبب هو الأثر المترقب من المعاملة، هو مثلا بالبيع التمليك والتملك. فيقول المات مرة يقول المولى لا تبع المصحف للكافر، ومرة يأتي الخطاب يقول لك ماذا؟ لا تملك الكافر المصحف. مرة ينهاك عن السبب ومرة ينهاك عن ماذا؟ عن المسبب. يقول رحمة الله تعالى عليه: إذا كان النهي نهيا عن السبب، يعني النهي عن إنشاء العقد ومشاكل ذلك، فإن النهي عن السبب لا إشكال بأنه لا يدل على البطلان، إذ لا تلازم بين مبغوضية السبب وعدم ترتيب أثره. لا يدل على ماذا؟ لا يدل على البطلان. ليش؟ لعدم الملازمة بين مبغوضية السبب وعدم ترتيب الأثر عليه. بيانه أنه نحن ذكرنا في أول هذا البحث، بس أنت ناسي مثل عادك، ذكرنا في أول هذا البحث، ما كنا عم بحكي معك، عم بحكي مع لحد، أنا أحول عندي انحراف. على كل حال كان المادر رحمة الله تعالى عليه في أول البحث ماذا ذكر يا سيد؟ تعمل ليش أنت كمان سيد مش عارفين أنا؟ انت تصيد مش عارفين نحن
حسب المعلومات
نحن عند اول البحث ما تعرضنا، قسمنا النهي الى قسمين، الى نهي مولوي ونهي ارشادي، وقلنا بان هذا البحث لا يتعلق فيما لو كان النهي نهيا ارشاديا، فانه من الواضح اذا المولى نهاك نهيا ارشاديا كان الارشاد الى عدم صحة المعاملة أو الإرشاد إلى شرطية شرط أو إلى مانعية مانع، فإنه لا إشكال بدلالة النهي على البطلان، لأنه بالنتيجة إذا قال لك المولى لا تبع ما لا تملك، وكان المقصود منه الإرشاد إلى عدم صحة المعاملة، بلا إشكال بأن هذا النهي يدل على ماذا؟ على البطلان. وقلنا بأن محل بحثنا في هذه المسألة مختص فيما لو كان النهي نهيا مولويا لا إرشاديا. النهي المولوي يا شيخ ماذا؟ هو كاشف عن مبغوضية، فنحن نبحث هل العقل يدرك ملازمة بين البغض والحكم بالفساد أو لا؟ هل عقلك يدرك يا شيخ بلال، عقلك يدرك بأن من أبغض شيئا لم يرتب عليه الأثر؟ أو لا يدرك هذه الملازمة؟ يعني أنت كل ما تبغض شيء لا ترتب عليه الأثر أو لا فعلا؟ إذا أنت كرهتني هل ترتب علي الأثر وتحترمني أو لا فعلا؟ يعني عادي كرمك عم تحترمني عادي. لذلك وله شاهد، وله شاهد الظهار، فإن الظهار كإنشاء اللي هو أن تقول لزوجتك أنت علي كظهر أمي. طبعا هي ما تفهم عليك شو عم تحكي معها إلا هذا الكلام في هذه الأيام. فإذا قلت بأنت أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كفخذ أمي، أو كجند أختي، أو كباطي جدتي، فحينئذ إذا قلت لها في عندهم خلاف هم إذا يتعدوا من الظهر إلى سائر الأعضاء أو لا. فإذا قال واحد لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا عرف كان عليهم حركات عجيبة غريبة فعلا. سأقول حال هي تشبيهها بالأم يعني كناية أنت محرم علي، هي كان المقصود منها ها؟ إيه؟ أنه الظهر محل الحمل الثقيل، يعني كأنه أنت علي ثقل كظهر ماذا؟ كثقل ظهر أمي أو مشاكل ذلك. ها؟
عند قياس أن المبغوضية بهذا العمل خلاف المبغوضية اللي هي محل بحث.
بس هنكمل الفكرة بس. شكرا. فهذا الإنشاء الظهار حرام، نفس قولك أنت علي كظهر أمي ماذا؟ حرام. لكن رغم ذلك لو صدر منك هذا الظهار ماذا نفعل؟ نرتب عليه الأثر اللي هو عبارة أنه تحرم عليك حتى تكفر فعلا، فيجب عليك التكفير ثم بعد ذلك تقدم على الوطء فعلا. هذا رغم أنه محرم. وشيء صدر بالحلقة الأولى على مبدأ ذهني مثل لهذا بمثال عرفي عقلائي، كما لو أراد شخص أن يحضر عندك الدار وأنت لا تريد أن يحضر الدار عندك، وأنت كاره ساعة اللي بيجي فيها عندك على الدار، كما مثلا بعض الأحيان تبتلى ببعض الأشخاص مثلا، فهو يريد يحضر عندك في الدار وأنت لا تريده، تريد أن يحضر عندك في الدار وأنت لا تريد أن يحضر عندك في الدار، لكن فأنت مبغض لحضوره، لكن عندما يحضر تضطر نفسك باعتبار أنه أنت عندك أخلاق عالية أن تتعامل معه معاملة ماذا؟ معاملة الضيف فعلا. وعلى كل حال فإذا مبغوضية السبب لا تعني بأنك تبغض ماذا؟ ترتيب أو لا ترتب الأثر. قد أبغض السبب لكن رغم ذلك أرتب ماذا؟ أرتب الأثر فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. هذه هي نكتة جدا بهذا بالنسبة لأصل الفكرة، إذا كان النهي نهيا عن السبب. ومن هنا أفتى الفقهاء، أفتى الأصوليون بأنه لا دلالة للنهي عن الأسباب على بطلان المعاملة، بل لابد لإثبات بطلان المعاملة من مؤونة زائدة من دليل جديد، وألا نفس النهي عن السبب لا يقضي الفساد. ووقع الكلام فيما بينهم إذا كان النهي نهيا عن المسبب، إذا كان النهي نهيا عن المسبب، فهل إذا نهانا المولى عن المسبب هل هذا يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان؟ هنا ذكر الماتن ماذا؟ ذكر الماتن وجهين لإثبات الفساد. الوجه الأول هو أنه دعوى الملازمة بين مبغوضية الأثر وعدم الإمضاء، والوجه الثاني هو دلالة النهي على التحجير. بيانهما، الوجه الأول هو يدعي هكذا، يقول بأن هناك ملازمة عقلية وأن كل مولى يبغض مسببا لماذا يمضي؟ المولى إذا كان يبغض أن يكون الكافر متملكا للمصحف يستطيع ماذا أن يفعل؟ ألا يمضي البيعة، فإنه لم يمضي البيعة لن تحصل شو؟ نقل وانتقال، صح ولا لا؟ إذا كان المولى لا يريدك أن تتملك الخمرة فلا يمضي بيع الخمر، إذا لم يمضي بيع الخمر فلن تتملك. فمبغوضية المسبب تكشف عن ماذا؟ تكشف عن عدم إبضائه، وإذا لم يمضه المولى سوف تقع المعاملة ماذا؟ باطلة. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الماتن يناقشه ويقول بأنه المولى عندما لا يريد منك ماذا؟ أن تتملك شو اسمه هذا كان؟ أن لا تتملك المصحف باعتبار أنت كافر. أن المولى عندما لم يرد أن تتملك المصحف في عنده سببين، مرة لا يريد أن يتملك بأسباب اختيارية، مرة يريد أن يقهرك على عدم التملك، في احتمالين فيها. مرة هو يراك مختارا للتملك، لكن هو ماذا يقول لك؟ يقول لي أنا لا أملكك، لا أملكك، أنت غير قابل للخطاب، أنت كافر، فأنت شو حترد عليه على كل حال؟ فالمولى لا يريد مني أن أملكه باختياري. وأيضا مرة لا يقول أنا أمنعك من التمليك منعا ماذا باتا. مبغوضية المسبب اللي هي عبارة عن ماذا؟ بغض المولى أن أملك الكافر المصحف. هذا البغض في احتمالين في المقام، تارة يكون مبغوض بحيث يكون أن لا يصدر مني اختيارا أو لا، بمعنى أني أنا مقهور على ذلك. ومن قال بأن المولى عندما أبغض لم يمضي؟ لعل المولى هكذا أبغض أن أملك الكافر ماذا؟ المصحف، لكن يريد أنه ماذا؟ يريد هذا الفعل يكون فعل شو؟ اختياري. يعني بعبارة ثالثة، كيف لا يملك الكافر المصحف؟ بطريقتين. الطريقة الأولى ما هي؟ ألا تنشئ معاملة معه، هيك بتكون ماذا؟ لم تملك الكافر المصحف. الطريقة الثانية ما هي؟ أن لا أمضي أنا الشارع ماذا؟ هذه المعاملة. لعل المولى عندما أبغض التمليك ولا يريد التمليك، يريد لا يريد التمليك بالطريقة الأولى، مش أنه يريد لا يريد التمليك حتى بالطريقة الثانية. مش واضحة الفكرة؟ مش واضحة؟ شوف أنا كمولى من الموالي ماذا قلت لك؟ لا تملك الكافر المصحف. أنت كيف تمتثل هذا الأمر؟ في احتمال طريقتين، إما أنه اختيارا لا تملكه بأن لا تنشئ عقد البيع، والاحتمال الثاني ماذا؟ أنه أنا الشارع أمنعك من التمليك عن طريق ماذا؟ عن طريق عدم إمضاء هذه المعاملة، صح ولا لا؟ معنى إذا لم أمضي هذه المعاملة هل سوف تقدر على تمليك الكافر المصحف أو لا؟ معي ولا مش معي أنت؟ فإذا هناك طريقتين. ما هو ما بدعوا هم هذا، بارك الله بك، خلينا نكمل بس فكرتنا وكلامك لا بأس به. فإذا أنا عندما أبغضت تمليكك للكافر تارة أبغضه مطلقا ومن أي جهة من الجهات، بحيث أني لا أريد حتى لو اخترته فلا أمضي المعاملة، ومرة أنا لا، أنا لا أريد صدور التمليك اختيارا منك، بحيث أنك أنت قادر على التمليك وأنا لا أريده منك فعلا في المقام. مجرد أني أبغض التمليك لا يعني أني لم أمضي المعاملة، إذ لعل المولى أبغض التمليك وأراد منك أنت شو؟ أن يصدر عنك سبب التمليك فعلا. فلا ملازمة عقلية بين البغض الشيء وعدم إمضائه. قال أبغض التمليك وأمضي المعاملة، لماذا؟ لأن أريدك أنت لا تملك الكافر، مش أنه أريد أن أقهرك على عدم القدرة على تمليك الكافر. بعبارة ثالثة، أنت شو عم تدعي لي أنت؟ ملازمة عقلية بين بغض الشيء وعدم إمضائه. لمن قال هناك في احتمال آخر؟ ما هو؟ أن المولى يبغض المسبب، يبغض تمليك تملك الكافر للمصحف، لكن هذا البغض ماذا يريد أن يقول؟ لا أمضى المعاملة. لماذا أمضى المعاملة؟ لأنه يريد أن يكون المكلف مختارا أثناء الفعل، وهو الذي لا يصدر منه ماذا؟ تمليك المصحف. هذا احتمال، وإذا برد الاحتمال بطل الاستدلال. ما أنت عم تدعي ملازمة عقلية ما بين البغض وعدم وعدم القدرة على التمليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قلنا أول البحث أنه ما لنا علاقة بالنهي الإرشادي. كله كلامنا بس بالنهي المولوي، نهي ارشاد خرج عن محل بحثنا. هذا الوجه ماذا؟ الوجه الأول. الوجه الثاني اللي هو حيث دعوة، دعوة النائيني أن النهي يدل على التحجير، فأن المولى عندما نهاك كيف أن الطفل، هل يمكن للطفل أن يملكك بناء على أن الطفل ماذا محجور في أمر ماله؟ هل يمكن له أن يبيع ويشتري؟ لا يمكن له أن يبيع ويشتري، بغض النظر هل ندعي أنه لا يمكن له البيع والشراء مطلقا أو بإذن الولي يجوز له البيع والشراء، سواء كان بعدين فصلنا بالأمور الخطيرة وغيرها. فعلى كل حال الصبي محجور على ماذا؟ عليه في أمور مال، في أموره المالية. فندعي هالدعوة بأن نهي المولى عن التمليك، عندما قلت لك لا تملك الكافر كأني ماذا فعلت؟ حجرت عليك. شنو حجرت عليك؟ يعني قلت بأنه أنت لم تعد أحد شروط صحة البيع أن تكون قادر على التصرف بهذه العين، وأنا عندما نهيتك عن التمليك فحجرت عليك من هذه الجهة، فبيعك المصحف من الكافر هذا أمر غير قادر عليه أنت. لماذا؟ لأنه أنت محجور عليك التصرف بالعين بهذه الطريقة. هذا الحرم يدعى أن الحرم هكذا معناها، هذا كلام الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه فعلا في المقام. طبعا الماتن، طبعا الماتن عندما ناقشه فعلا في هذه المسألة للشيخ النائيني ذكر له هكذا، قال له الحجر على معنيين، عندنا حجر اسمه حجر تكليفي، وعندنا حجر اسمه حجر ماذا؟ وضعي. حجر التكليف هو النهي التكليف المبغوضية، وعندنا شيء اسمه ماذا؟ حجر وضعي. شان حجر وضعي؟ لو لا الحجر الوضعي عندي غير قادر على أمنعك من التصرف، مثل حجر السفيه أو حجر الولد الصغير ومشاكل ذلك. فأنا نقول أن هؤلاء محجور عليهم، المجنون نقول محجور عليه. نحن كلامنا ماذا؟ إذا استفدت من النهي الحجر الوضعي فلا بأس، بس خرجت عن البحث. لماذا؟ لأنه لم يعد النهي نهيا تكليفيا، بل هو نهي صار إرشادي. لم يعد نهيا تكليفيا مولويا، بل هو نهي إرشادي، يعني إرشاد إلى عدم قدرتك على هذا التصرف. نحن كلامنا ما هو؟ أنه حجر تكليفي، نهي تكليفي. وأي دليل على أن كل من نهاك المولى تكليفا فقد ماذا فعل؟ حجر عليك وضعا. ما هذا هو أول أول الكلام. ومن هنا الماتن يقول يستنتج نتيجة ما هي؟ أنه لا دليل على أن النهي يقتضي البطلان فعلا في المعاملات، لا في الأسباب ولا المسببات. بل أزيدكم من الشعر بيتا، وهي أن هناك من يقول بأن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، يدل على الصحة بنفس التقرير اللي ذكروا هذا من شوي. بلا ما يعرف شو ذكر من شوي، أنه إذا نهاني المولى عن شيء إذا كان هو فاسد يعني أنا غير قادر عليه، فكيف ينهاني عن شيء غير مقدور؟ فهو نفس نهيه يعني أنا ماذا؟ قادر على الاتيان به، والقدرة على الاتيان به يعني قادر على إيجاد المسبب، ونفس قدرة على إيجاد المسبب يعني ماذا؟ أن هذا الفعل صحيح. ولا وضعيا ولا شلون؟ أنا المولى نهاني عن أمر تكوين أو أمر وضعي؟ المولى نهاني عن التمليك، أنا قادر على التمليك أو مش قادر على التمليك؟ إذا قادر على التمليك على عملة صحيحة. ماذا قال لك المولى؟ مين قال غير منضاد؟ هنسأل ما بنعرف. ورد خطاب يقول لا تملك الكافر المصحفة، أنا هلأ قادر على تمليك الكافر أو مش قادر على تمليكه؟ بديش عند العقلاء، بدي أحكي عند الشارع. عندما نهاني عن هذا الأمر أنا قادر أو مش قادر، يقول لك إذا قلت أنك لست قادر هذا نهي عن غير المقدور ولا يتعلق به نهي، إذا كان غير المقدور لماذا نهاني عنه؟ إذا قلت أنا قادر، إذا قلت أنا قادر فحينئذ أنت قادر على إيجاد التمليك، يعني قادر على ماذا؟ يعني معاملة صحيحة، وأنت منهي عن الإتيان بالسبب. نعم مولانا. لا 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 لا، مش قدرة تكوينية، معاملاتية. يعني التمليك ما هو أمر تكويني، التمليك أمر اعتباري، التمليك ليس تكوينيا. شو هتضل؟ هذا البيان الأخير شو رأيكم فيه؟ جيد لا بأس. هذا مؤيد لأبي حنيفة. بعدين
شيخنا لا يبقى على هذا الكلام طريقه
للمولى لكي يبين ان هذه المعامله باطله. عم نحكي ملازمات عقليه نحن، لا اذا نهي ارشادي واضح انه البطلان. شو العلاقه؟ نحن عم نتكلم نهي المولوي بس، أما إذا كان في نهي إرشاد ما لنا علاقة في المسألة، هم كلامهم فقط أن الملازمة بين المبغوضية والفساد. أما إذا كان في مقام الإرشاد بحث آخر، على أنه النقطة الأخرى المهمة جدا تلتفت، لأنه هذا كلامهم ملازمات عقلية ببحث الفقه أصلا ما له علاقة. أنا جبت لهم الإخوان خمس نكات فقهية لإثبات الفساد، خمس نكات فقهية استدلالية استنباطية بعلم الفقه يساعد أن الفساد من نواهي الشارع. بس بغض النظر عن هذه النقطة، النقطة الأساسية التي نريد إثباتها بأنه لا ملازمة، نحن بهمنا هذا المقدار، لأن تعرف ما له علاقة الأصول بالفقه. بل نحن فقط بالأصول شو بهمنا؟ أن نثبت أنه لا ملازمة بين كون الشيء مبغوضا وكونه ماذا؟ فاسدا. قد يكون شيء مبغوض وصحيح، وإن شاء الله تعالى هذا اللي بهمنا. بس هلا بعدين شو بتعمل الفقه آخر همي، بس نحن غاية ما نستفيده من علم الأصول هو أنه لا ملازمة بين البغض والفساد. قد يكون في بغض وغيره فاسد بخلاف العبادات، فإن هناك ملازمة بين البغض والفساد فعلا. أو لمسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي اللي هو كان الملاك الأول فعلا. ما بعرف شو قال عن الشيخ اتضاء الصحة
ما بعرف هل الفكرة بس توضح
لنا. إيه هذه ما غيرها، أنه المولى عندما نهاك عن بيع عن التمليك، أنت قادر على التمليك أو غير قادر على التمليك؟ قادر خلاص، يعني المعاملة صحيحة.
أول كلام أنه هل قادر على التمليك
أو لا؟ لا ما بلا سؤال، أنت تقول لا غير قادر، لازم ذلك تكليف غير المقدور. كيف ينهاني المولى عن شيء غير قادر عليه؟ كما لو قال لا تطر إلى السماء.
تروح للتكوين مش لأمر تكوين مش شرعي.
ليش غير شو ما فرق؟
نحن نستدل من النسبة الشرعية هذا التمليك.
مولى نهاك عن التمليك أو لا؟ أنت قادر على التمليك أو مش قادر على التمليك؟ اللي مش قادر على التمليك أقول كيف نهاك عن أمر غير مقدور؟ ما شفت كيف؟ ها
اذا الفقه يعني الدليل الشرعي قال مثلا هنا
يستفسد معامله او لا، ما فائده الخطاب؟ الفائده حيث لم يرد هناك خطاب دليل خاص.
ذكرتم انه هنا في خطاب خاص صحيح؟
ما في خطاب خاص، لا يعني عم نحكي قواعد عامه نحن، لكن في موارد حيث يكون هناك خطاب ليس هناك خطاب خاص ماذا نفعل؟ شو القاعده فيها؟ مثلا عندنا بحث، مثلا الواحد بدري الان مثلا مثال عرفي هو التكسب بالغيبه او التكسب بالبهتان. هؤلاء اللي بيشتغلوا بالصحافة أغلبهم مما يتكسبوا بالغيبة أو يتكسبوا بماذا؟ بالبهتان فعلا، مو هكذا؟ غالبهم هكذا، هو خصوصا بيشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، كمان تكسباتهم يا أما بالغيبة يا أما بالبهتان يا أما بالفضائح يا أما بالساتب والشتم والاستهزاء ومشاكل هذه الأمور. إيه بالي فعلا. طب هذا التكسب بالغيبة والبهتان هل هذا فاسد أو مش فاسد؟ سابقا ما كان متعارف التكسب بالغيبة والبهتان، بس أنا متعارف التكسب بالغيبة، هل هذه الحرمة المستفادة في التكسب بالغيبة والبهتان هل هذا الحرمة تكلفية بلا أشكال موجودة، لكن هل هذا يستلزم فسادا وضعيا أو لا؟ يعني هل هذا المال الذي تأخذه بإزاء بإزاء الغيبة الذي اغتبت عليها اغتبتها بالصحافة أو بهتان بهدته الناس بالصحافة، هذا مثلا عم بيقرأ هلا شيء بهتان، أكيد بيكون عم بيرش بهتان مثلا هذا فعلا مهز براسه فعلا في المقام بالبهتان على قاو، هاي دول عرفت الأولى، هذا بيستفيد بيسفيدك هناك مش نسب نسبته إلى أنه يقرأ البهتان
نفس
أساس
النسب بهتان
يعني نفس. أنت عم تقرأ أنت
طلب الإرادة للإمام الخميني
شو خاصة ببحثنا هذا؟
طلب الإرادة للإمام الخميني
شو خاصة ببحثنا؟
تركيب
أفلام وتحلل أنت عم تقول أنت بهتان قلت أنت؟
لا
أوكي
هذا كلام هذا كلام الله مباشرة.
قال وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة طارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب، فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه، وأن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعامل الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له مثل التمليك، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، أي التمليك مبغوض في مورد البيع مثلا، ومن الواضح أن الشارع إذا كان
بري مبغوض ولا
بعوض عندك
بعوض بعوض عندك ما شاء الله حاولكم انتو يعني تملك بعوض
مين عنده بعوض
نفس الطبعة مع
الكيف اي تملك بعوض ايه بس مبغوض ومهنيك بعدين بقراها اي تمليك بعوض في مورد البيع مثلا ما هو البيع تمليك بعوض إيه لك شو تبيع ليش عم ضيعنا انت شو البيع لك ما البيع هو تمليك بعوض شو تمليك بدون عوض لو كان تمليكا بلا عوض لكان هبة
لو هو
هل
يفرق هذا انه كونه بعوض او غير
لا والله ومن الواضح ان الشرع ان كان يبغضه انا تعبرها تحت انت عم تقول لي فوفا طلعت عبالي عم تحكي عن البغضيه اذا كان يبغض ان تنتقل الملكيه السلعه للمشتري فلا يعقل ان يحكم بذلك يعني لا يعقل ان يحكم بذلك يعني ان يمضي ذلك انه لا يكون ممضى من يعني هو لا يحكم بالتمليك يعني لا يحكم بالتمليك يعني لم يمضي المعامله وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان لأنه عدم إمضاء والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على دوتاتشيز أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد الثاني جعل الشارع شو جعل الشارع المضمون؟ إمضاء نحن بكل بحث المعاملات هو دائما نحن أصلا عندنا قاعدة في المعاملات يقال بأن المعاملات إمضائية شو يعني إمضائية المعاملات؟ يعني أن الشارع لم يأتي بشيء مخترع من عنده كان في بيع قبل يأتي الإسلام كان هناك تجارة وهبة ومشاكل ذلك قبل أن الزواج طلاق مشاكل ذلك قبل الإسلام أتى الشارع ماذا فعل أمضاها بشروط خاصة ولم يمضي بعضها ومشاكل ذلك
مش أعتبرته مش من جعل الشارع أعتبرته هذا يعني قيودات من الشرائع السابقة وبالأصل جعل الشارع
عم نحكي لحظ الإسلام
لحظ الإسلام ليس من الله تعالى فنحط أنه ليس من الإسلام
عراسي تأمرني أنت الله يرضى عليك بهمني دقتك أنا يعني بتشرف بهالدقة اللي عندك فعلا يعني واقعا يعني هلأ أفحمتني أنت حاس حالي أنه قد الكمش قدامك يعني هلأ ها؟
الاسم
والآخر جعل الشارع للمضمون وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة شوف العبارة يعني المولى لا يريد المسبب لماذا؟ مش لأنه هو لم يمضه حتى تكون مختار لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون يمضيه على تقدير تحقق السبب الثاني ما ذكره المحقق
يجعل ما تعبش يمضي مثلا
جنسبا vraiment je ne sais pas really I don't know really الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم يسابق الحجر على المالك وسلب سلطنته عن نقل المال فيصبح حاله حال الصغير والمجنوب السفيه مع الحجر لا تصح المعاملة والجواب أن الحجر كان معنى معلوم دوتا أن الحجر على الشخص له معنيان الحجر الوضعي هذا لا بأس الحجر الوضعي يعني عدم نفوذ المعاملة مثل المجنون والصبي والسفيه بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملته والآخر وعندنا كمان المريض مرض الموت يقال أنه محجور عليه والآخر الحجر التكليفي بمعنى شو مبغوضية بمعنى منعه فإن أريد من أن التحريم يسابق الحجر بالمعنى الأول فهو أول الكلام نجبت لي أنه إذا نهيتك حجرت عليك حجرا وضعيا وإن أريد أنه يسابق بالمعنى الثاني اللي هو الحجر التكليفي بمعنى المبغوضية فهو مسلم لكن من قال إن هذا اللغة العربية ينبغي أن يقول من قال أن مش هيك لا من قال أن اللي هي مقول القول هي هنا
مش حط نقطتين أصلاً من
قال
عقيدة اعتقاد رأي هكذا عندما قالوا بكسر همدة إن قالوها بعد ما قول القول
يعني بعد النقطتين
بعد النقطتين هو حط نقطتين وضبطها قال من قال أن هذا مش صور أن أصح من إنه من قال يعني من يعتقد من يرى أن هذا يستتبع الحجر الوضعي ما بيتكلم عن مقول قول هو واضح شو بدي أقول بالي فالظاهر أن التحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة في ختام هذه الجلسة لا بأس
شيخ
عملا بطلب بعض الإخوة. تفضل مولانا.
هذا المال صار في ملكي صحيح؟
ما افتهمت عليك.
معاملة من هي هذا؟
بالي.
هذا لك بسبب القيمة. أعطوني مال. هذا المال صار في ملكي.
بالي صحيح.
هذا المال مال حرام.
لا لا يكون مال حرام. إذا قلنا فقط حرمة تكليفية ليس المال حرام. مثاله ما يقال بالنسبة للبيع وقت النداء. اسمع يا شيخ. يقال بالبيع وقت النداء في صلاة الجمعة. يقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. بلي. فقالوا أنك أنت يحرم عليك التكسب يوم الجمعة بالبيع والشراء، لكن لو تكسبت المعاملة صحيحة. فأنت ارتكبت الإثم بإنشاء العقد البيع وانشغالك عن صلاة الجمعة، لكن ما وقع منك حصل من التملك والتمليك، لذلك يكون ما تأكله حلالا. بل هذا معنى الحرمة التكليفية من دون حرمة وضعية.
ما الفرق أن الإنسان هو يأخذ مال حرام آخر؟
هذا هناك في عدم تملك، فهناك في حرمتين.
في
عند لا لا حرمتين مو حرمة واحدة. في حرمة الأخذ وحرمة أكله. يعني عندك حرمتين، حرمة أخذ هذا المال وتصور أخذه من ملك الغير، وحرمة التصرف بملك الغير.
هذا منيح في مخرج لأقل الإثم واحد يستغفر وماله حلال
يكمل. إذا كان هكذا، لكن بالغالب مو هكذا. مثلا الربا بطلان وضعي مو مجرد حرمة تكليفية. الربا كمان بطلان وضعي مو حرمة تكليفية. وكذلك حال الربا هو بطلان وضعي وليس ماذا مجرد حرمة تكليفية. بس من باب الإشارة فعلا في المقام، باعتبار أن اليوم مناسبة شهادة السيدة المعصومة صلوات الله تعالى عليها، وأنا فعلا ما لست واعظا ولا خطيبا ولا بدك خطيب بدك هذا في هذا، إذا حابين أنتوا واحد
يأتي
إيه بالي وكن شوفوا واحد يقنع يكون مقنع أكثر في هذه المقامات في حضرته، هو مقنع أكثر مني يعني فعلا، هو الخطيب المفوه فعلا. إيه بالي بلي كبيرهم الذي علمهم السحر فعلا. على الجملة في رواية، أنا بروايات زيارة السيدة المعصومة أو بفضائلها، لعل أفضل الروايات سندا ومتنا هي الرواية المروية في كامل الزيارات. في كامل الزيارات عن ابن قلوي رحمة الله عليه المدفون في بغداد في القاظمية جنب إمام القاظم عليه السلام. ابن قلوي يعتبر أحد رواد نقل الحديث من قم إلى بغداد فعلا. أبوه مدفون هنا بوج بساج الغدير، حاطين هناك قبر محمد بن جعفر بن قلوي وأخوه لجعفر هذا المدفون موجود في بغداد فعلا. على كل حال هذا المدفون في بغداد هو يعتبر أحد رواد نقل الحديث من قم إلى بغداد. عنده كتاب شهير جدا اسمه كامل الزيارات، للأسف قل ما يهتم به الطلبة مع أنه كتاب شديد القيمة. قيم جدا هذا الكتاب، متانة مرويات ومعارف عجيبة غريبة داخل هذا الكتاب واقعا. يعني أصلا مقدار المعرفة لأهل البيت الصادرة مع واحد قميها، يعني مش عم تحكي واحد بغدادي، من واحد قمي متشددين بموضوع الغلو، مقدار المعرفة الموجود في هذا الكتاب أمر غريب عجيب فعلا في هذا الكتاب. على كل حال هذا الكتاب روى في ضمن أحاديث كتابه في كامل الزيارات هذا الحديث، قال حدثني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه اللي هو هذا صاحبنا إياهم، لما تكون بالشار مردون بتروح عيدك الشمال عيدك اليمين أنتوا نازل من جهة الحرم في قبر بيول الشيخ الصدوق علي بن بابويه فعلا. مدفون تعرف رايحين على قبره. مين لهيجي بقول لك علي من بابا وي بتقلي له يجي اقسم بالله انا فعلا بعد ابن عربي قال لي كمان اذا لا بعده الى الان مدرس يدرس هنا بعد هناك الى الان الى هذه اللحظه ولعله الان اليوم هناك بعض الطلاب يتباحثون يدرسون جنب القبر علي بن بابا في مقابل على جهه الثعصب الثاني. لا ما في حد قبر شهداء بالوجه الثاني بالجهة الثانية بقى في قبة في قبة في قبة في قبة. لا 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 مو مطرح زكريا بن آدم، على الصوب الثاني على جهة شار مردون. انتوا رايح على شار مردون انسوا الموضوع، خلينا نكمل الحديث. ابن قلوي ابو لهذا ابو مش لهذا ابو لصاحب كامل الزيارات علي بن بابويه. المهم عن علي بن ابراهيم عن أبيه كلهم ثقات، عن سعد بن سعد أشعر القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألت عن زيارة فاطمة. طبعا هذه بتدل على أن فاطمة المعصومة توفيت في حياة الرضا عليه السلام، خلافا لمن يدعي بأنها كانت خارجة عندما ثار العلويون استنكارا لقتل علي الرضا عليه السلام، ثار معهم وهي كانت خرجت معه مشاكل ذلك، تتنافى مع الرواية، لا هي خرجت قبل شهادته صلوات الله تعالى عليه فعلا. انت بكيت لا بأس، احسنت بارك الله بك. مش في رواية، في روايات كثير، في روايات معتبرة هذا عم بحكي، يعني عم بحكي روايات اصح الروايات هي خمس كلمات، هي صراحة بس اصح الروايات، ونحاول قديش نجيب منها معرفة الرواية. على كل حال خلينا نكمل بس عن علي بن موسى الرضا، عن علي بن موسى الرضا رزقنا الله زيارته قال سألته عن زيارة فاطمة بنت موسى، قال سألته عن زيارة مين؟ فاطمة بنت موسى عليه السلام، قال من زارها فله الجنة، قال من زارها فله الجنة. هذا الحديث ما خلصنا
تفين وبعته إن شاء الله واتساب فويس.
هذا الحديث فعلا ما خلصنا سبح. هذا الحديث من زارها فله الجنة فعلا، قد واحد يركز على أكثر من جنب بلاحظ هذا الحديث. أول جنب يتأمل فيها لعله أنه كيف أنه بسوق هذا الحديث من جهة أنه عندما عبر من زارها فله الجنة، ولم يقال من زارها عارفا بحقها له الجنة، خلافا لما لعله الغالب في روايات زيارة الأئمة عليهم السلام يعبر دائما ماذا؟ من زاره عارفا بحقه ومشاكل ذلك فعلا. هذه قد تكون بلحاظ أن منصب الإمامة، خصوصية منصب الإمامة، وهو أنها ليس مشمولة هي لمنصب الإمامة، فباعتبار خصوصية الأئمة فيعبر دائما بماذا؟ بعارفا بحقه فعلا، أنهم حجة الله تعالى. ورد بعض الروايات الأخرى أن المقصود من حقه أنه ماذا؟ أنه حجة الله تعالى عليك، مفضل الطاعة ومشاكل ذلك. الجنبة الثانية في هذه الرواية هي اللي استوقفتني، لحاب استوقف أنا وإياكم عندها. طبعا لا إشكال بأنه عندما يعبر بكلمة وجبت له الجنة، هذا التعبير بيرشد أو ما في تعبير له الجنة، لأن في رواية أخرى مش سندها ممثل سند هذه، عبرت وجبت له الجنة، هذه عبرت فله الجنة، بس تقول من زارها له الجنة، هذا التعبير من الإمام عليه السلام بيبين أنه المقصود منها بحسب الظاهر البدوي للعبارة أنه له الجنة مباشرة، مو أنه يبقى في أنه قد يبقى في جهنم 100,000 سنة ثم يذهب إلى الجنة. المقصود له الجنة يعني ماذا؟ له الجنة عندما يموت سوف يذهب إلى وين؟ لا يتناسب مع الوعد، واحد يكون في مقام الوعد والترغيب يقول له الجنة ولو بعد 2000 سنة، ما كنا حنفوت على الجنة، كل المؤمن يفوت للجنة ولو بعد 2000 سنة. هو بسمون الجهنميون ببعض الروايات، أنهم يدخل النار فترة ثم لا يكون خالدا فيها. هذه الرواية على كل حال تعبر أنه من زارها فله الجنة، يعني ابتداء له الجنة فعلا. هذا لابد أنه كاشف عن ماذا؟ عن مقام الشفاعة لها صلوات الله تعالى عليها فعلا. هذه الرواية واضح جدا أن هذا مقام الشفاعة لها صلوات الله عليها، باعتبار هذا المؤكد في روايات أخرى، أو لعله سندها مش مثل قوة هذا السند، بس يؤكد له مثلا بالدعاء بزيارتها الذي نقلها العلامة المجلسي عن بعض كتب الزيارات عن الإمام الرضا عليه السلام على ما ببالي، يا فاطمة اشفيري عند ربك فإن لك عند الله مقام شأن من الشأن. على كل حال هذا بدل على هذا المقام، مقام الشفاعة لها صلوات الله تعالى عليها فعلا، وهذا شيء عظيم بالنسبة لهذا المقام، ونحن نحن حاضر، نحن بجوارها فعلا صلوات الله تعالى عليها فعلا. طبعا في نكتة تخطر في الذهن كمان، طب خب ما هو هذا المقام الذي لها حتى يؤكد بهكذا تعبير عن زيارتها فعلا؟ تعال تدروا أنت جنب السيدة المعصومة صلوات الله عليها مدفون بعض بنات الإمام الجواد، ثلاث بنات من بنات الإمام الجواد، أصلا أول امرأة، أول من بنى قبة على قبر المعصومة هي بنت الجواد، زينب أتصور اسم اللي بنى أول قبة على قبر السيدة المعصومة بنت الجواد، عندما أتى أخوها هذا المبرقع موسى المبرقع، هو اجت لعنده وهي بنات، هي طلبت أن يبنى عليها ماذا؟ قبة فعلا. أنه لماذا هذه لماذا خصت بها العبارة هي صلوات الله تعالى عليها؟ هذا يكشف عن مقام خاص لها، إن من جهة مقامها الخاص، إن من جهة محوريتها لإحياء أمر محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم. هذه الأمور نحن نلمسها حسيا، يعني فعلا هذه البلدة لهلا صارت مدينة عظيمة، هي كلها ببركتها. أصلا مين بيقصد هذه البلدة مع هذه الأجواء اللطيفة فعلا، لولا أنه في شيء اسمه يصبرك فعلا هو جوارها صلوات الله تعالى عليه. طبعا نحن أسا خصوصا مع هذا البعد المكاني اللي حصل في هذه الأيام الرديئة، فصرنا قليلين، لعله ندرت زيارتنا أو قلت زيارتنا لها فعلا. وعلى كل حال بعد أحد نحن جفلي عندنا فعلا في المقام هو قلة زيارة مع هيك رواية. يعني أنت بتروح بتهتم لي ببعض المستحبات بعض الأحيان ومشاكل ذلك، وفي هيك رواية بهالقوة بهالسند بهالمتن، ورغم ذلك عم تطبق لي أخبار من بلغ على شيء على كيتو كيتو مشاكل ذلك فعلا. على كل حال بعضهم بيدوم لي على زيارة بعض المساجد، على رأس وعين تلك المساجد بتزوروها كلها، بس هذه رواية واضحة السند والمتن والدلالة، وهذه أعظم مقامات وأعظم المقامات، ما بحكي على العالم أنا، أعظم المقامات ومشاكل ذلك فعلا في المقام. مثل هذا المقام، مقام السيدة المعصومة صلوات الله تعالى، جمع جيد. على كل حال ما لا أردع عن أمور أخرى، بس أنه إذا صار في تخيير زيارتها هي أولى من زيارة أي مكان آخر، وفضلها هو الفضل ينبغي أن يحترم. طبعا إذا أذكر لكم قصص العلماء وما يحصل من العلماء وما ينقلون من فضلها وأمرهم بالمواظبة على زيارتها، وكلمات بعض العلماء مثل الشيخ عباس القمي أو غير الشيخ عباس القمي شو بيتكلم عن هذه الزيارة، أو حتى سيد مرعش النجفي ماذا يتكلم في المقام، وبعض المنقولات السامعين نحن مباشرة، فواقعا هذا المقام هي لها فضل وقيمة علينا عظيمة جدا. كيف وهذه الرواية مثل هذا المضمون ذو الدلالات الواضحة على أنها لها محورية خاصة، بحيث أن أهل البيت ركزوا على ماذا؟ على أهمية زيارتها. أنت بس تذكر هالتعبير بالزيارة، يعني عم تعطيها ماذا؟ محورية معينة، ما عم تعطيها أنت مجرد ماذا؟ أنه إمام زاده، لا، عم تعطيها ماذا؟ محورية معينة، من زارها فله الجنة، ما تقيس على زيد وعمر أنه هذا ابن الإمام كمان فتعال نزوره كمان، مثل بعضهم بعض المغالين. على كل حال لأنه في أمور سياسية بتكون عندهم، هذه لها محورية خاصة لابد من الحفاظ عليها فعلا في المقام. هذه نفس زيارتها صلاة
نفس الزيارة وارد بزيارة السيدة المعصومة أو زيارة أبناء الأئمة، ما كنت عم بقرأ الزيارة الحرام،
لا ورد باسمها هو الزيارة، هذا هذه الزيارة الخاصة لا رواية موجودة نقلها
زي هيك شيء وكذا زار جاي من لبنان عم بيقول له واحد لبناني معه بالحمد عم بيقول له هذه الزيارة مش زيارة لألها، يعني
جاهل هذا
يا فاطمة المعصومة.
لا هذا شيء بجاهل عادي،
لا
شيء بجاهل
أحسن ما
لا هتكو عادي هتكو عادي هتكو عدمت هتكو عدمت ضحك
كانت
محدثة
على
الإمام
رضا صحيح؟
إيه موجودة طبعاً هو ما ذكر المصدر، علام مجلس على مبذهني ما ذكر المصدر للزيارة، بس قال رأيته في بعض كتب الزيارات أنها تزار
ها؟ كانت محدثة
أصدق
محدثة
غلط كلمة محدثة عادة التعبير بكلمة إذا أردت أن تبين فضلاً خاصاً لمقام شخص أو تقول محدث، يعني محدث مثل سيدة الزهراء كانت محدثة، أو الأئمة هم محدثون، وعلى رأي السنة عمر كان محدثا وعلى الجملة مقصودي أنا في المقام، بس حتى نختم الجلسة فعلا في المقام، لأنه واقعا نحن مقصرون فعلا، أنا بحكي مع نفسي أنا، واقعا نحن مقصرون في زيارة هذه المرأة العظيمة التي لها فضل علينا كبير فعلا، ونحن في جوارها وفي بركتها. وإذا بتشوفوا أنت الروايات أخباركم في آخر الزمان يدفع الله عنها البلاء ومشاكل ذلك، كله ببركتها صلوات الله تعالى عليها. وفقنا الله على كل حال لأداء حقها صلوات الله تعالى عليها. بس واقعا برجع بقول أنه هذا التعبير له الجنة ينبغي التأمل فيه فعلا، أنه واقعا ليش له الجنة؟ شو هالمقام إذا زرته كان إمام يقول لك ماذا؟ له الجنة. شو النكتة؟ شو هالشيء الخصوصية اللي عندها صلوات الله تعالى؟ شو هالسر الذي يدعو أن واحد يقول له له الجنة. مش عم تحكي أنت مع واحد فلك الثواب وألف حجة، عرف شلون؟ أنت عم تقول له ماذا؟ له الجنة. شو هالمقام العظيم اللي عم بتبت المسألة وتقول أنه أنت بعض الأحيان بعطيك 2000 ثواب حجتين، بدأ كم حجة؟ رح تهدمهم باللحظتين، تهدمهم أنت، بس تقول له الجنة. شو يعني له الجنة؟ هذا هذا الوعد الثابت الجازم الحاسم بجملة اسمية، له الجنة فعلا. تعبير آخر، وجبت له الجنة. هذا التعبير منه تعبير سهل أبدا بحقها صلوات الله تعالى عليها. وفقنا الله لأداء حقها، والحمد لله رب العالمين.